السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. والله ما أحوجنا في أيام حياتنا عامة إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، خاصة في هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان إلا من رحم الله، ادعى بأنه على الحق، بل بأنه على الحق المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على الضلال، بأنه على الضلال المبين. وصدق فيهم قول القائل: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. لذا أحبتي في الله، سنعود سويا في هذه الحلقات إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة التي ينتفع بها العبد في دنياه وبين يدي ربه ومولاه. وسيكون لقاؤنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بعنوان: مصادر العقيدة الإسلامية الصحيحة. نعم، عقيدتنا، من أين نستقي مصادرنا؟ من أين نأخذ الأدلة التي نستدل بها على صحة المعتقد؟ من أين لي أنا كمسلم أن آخذ وأعتبر وأتبع وأسأل عن الأصول التي بها أعتمد العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ قبل أن نخوض في هذا المضمار ونتعرف سويا على مصادر تلقي العقيدة الإسلامية الصحيحة، أذكر حضراتكم بأننا تكلمنا في الحلقة السابقة عن أركان العقيدة الإسلامية الصحيحة، وقلنا بأن للعقيدة 6 أصول: هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا تأملت في هذه الأصول وفي هذه الأركان التي بني عليها الإيمان وعلت عليها العقيدة الإسلامية الصحيحة، سترى جليا بأن هذه الأصول كلها مسائل غيبية، فالإيمان بالله غيب، فنحن لم نرى الله جل وعلا وليس له نظير ولا مثيل. فالإيمان بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته هذا من أمور الغيب. كذلك الأصل الثاني وهو الإيمان بالكتب هذا من الغيب، الإيمان بالرسل هذا من الغيب، الإيمان باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. إذن فالمسائل التي تهتم بها العقيدة هي مسائل غيبية، وهذه هي أول خصيصة تميزت بها العقيدة الإسلامية الصحيحة عن غيرها من باقي العقائد، سواء كانت عقيدة لغير المسلمين أو عقيدة للمسلمين ولكن عقيدة باطلة، عافاني الله وإياكم. امتازت العقيدة الإسلامية الصحيحة بخصائص وميزات ليست في غيرها من باقي العقائد، ومن أهم هذه الميزات والخصائص أنها عقيدة غيبية تهتم بدراسة مسائل الغيب. فأركان العقيدة السك كلها مسائل غيبية، فإذا كانت المسائل التي تهتم بها العقيدة ويبنى عليها إيمان المرء كلها من الغيب، إذن فمن أين نستقي هذه العقيدة؟ كيف نستدل على صحة هذه العقيدة؟ اسمع، قال العلماء أن من أهم ميزات العقيدة الإسلامية الصحيحة، من أهم الخصائص بعد أنها عقيدة غيبية تهتم بدراسة مسائل الغيب، بأنها عقيدة توقيفية. يعني إيه؟ يعني أنها موقوفة فقط على ما جاء في الوحي. طالما أن العقيدة هي مسائل غيب لا دخل للإنسان ولا لعقل الإنسان بها، لا دخل لعقل الإنسان في أسماء الله جل وعلا وصفاته، لا دخل لعقل الإنسان في سكرات الموت وفي فتنة القبر وفي عذاب القبر وفي نعيمه وفي أرض المحشر وفي الحساب وفي الصراط وفي الميزان وفي الكتب وفي الجنة وفي النار، لا دخل للعقل بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا فهذا بالنسبة لعقل الإنسان غيب، لا دخل للعقل بالملائكة فنحن لم نرى ملائكة الله جل وعلا. فطالما أن العقيدة قائمة ومبنية على مسائل الغيب، إذا نستقي هذه العقيدة ونأخذ أدلة هذه العقيدة من مصادر مجزوم بصحتها. فالعقيدة ليست محلا للاجتهاد، لا أستطيع أنا أن أجتهد في مسألة من مسائل العقيدة، ولا تستطيع أنت أن تجتهد في مسألة من مسائل العقيدة، لأنها ببساطة شديدة هي من المسائل الغيبية. كيف لي أن أحكم أنا بعقلي على مسألة هي بالنسبة لي غيب؟ إذا نستقي الأدلة على العقيدة الإسلامية الصحيحة من مصادر يقينية مجزوم بصحتها، ولا يوجد أدلة ولا مصادر نجزم بصحتها إلا ما جاء في الوحي عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا يقول أهل العلم: لقد أخطأ أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وباقي الفرق التي جعلت العقل مصدرا من مصادر تلقي العقيدة، قدمت العقل على صريح النصوص وعلى صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لي أن أقدم عقلي على أمر وعلى مسألة هي من مسائل الغيب؟ والأصل أن نستقي الأدلة على صحة المعتقد من الوحي، والوحي على قسمين، الوحي من الله جل وعلا على قسمين: قرآن وما صح من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يعني أفهم من هذا الكلام أن القرآن وحي، نعم، وأن السنة أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، نعم، القرآن والسنة كلاهما وحي من الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ومولاه، سواء كان هذا البلاغ قرآنا يتلى أو أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي من الله. القرآن وحي نعم، والسنة وحي نعم، بل اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبه إلى هذه الكلمات فهي فصل الخطاب في مسألة فهم أن القرآن والسنة كلاهما وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. انتبه بالله عليك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا إني أوتيت، أي من الله جل وعلا، القرآن معلوم، ومثله أي السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، وسقط. وكم من أناس ظهروا في هذا الزمان ممن سموا أنفسهم القرآنيين أو ما شابه، يقول: لا نأخذ أحكام هذا الدين إلا من القرآن وفقط. بل ومما زاد البلة صين عافانا الله وإياكم، أن يخرج علينا من بين الصفوف من يرد صريح كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، قال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، مستريح لا يعلم ولا يدري أين ستظهر وأين سيجد أثر هذه الكلمة، فيقول: عليكم بهذا القرآن، أي وفقط، لا تنظروا إلى السنة، فقط القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مطلق الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم له مطلق التشريع. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، كل ما جاء عن الله جل وعلا فله السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة في كل ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا: وأولي الأمر منكم، ولم يقل ربنا جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر، فليس لهم الطاعة المطلقة كما لله جل وعلا وكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الطاعة المطلقة فقط لله جل وعلا. إذا أمر أو إذا أمر أطيع، وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا. أما طاعة ولي الأمر كما بينها الله جل وعلا في هذا السياق في هذه الآية، فهي تابعة لطاعة الله ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سمع ولا طاعة إلا في طاعة الله جل وعلا. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم مطلق الطاعة، والقرآن وحي من الله جل وعلا، والسنة وحي من الله جل وعلا. بل اسمع إلى هذه الآية، قال ربنا جل وعلا في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. طيب، في قول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر، ما المقصود هنا بكلمة الذكر؟ لا تتعجل، اسمع باقي الآية حتى تعلم مراد الله جل وعلا. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزل الله جل وعلا السنة النبوية المطهرة على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما أنزله الله جل وعلا من قرآن. اسمع الآية مرة ثانية، قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن وحي، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وحي. إذن السؤال الآن، طالما أن القرآن وحي من الله، وطالما أن السنة وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إذن فما الفرق؟ ما الفرق بين القرآن وبين السنة؟ اسمع، القرآن هو كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى. أقول تاني، القرآن هو كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، سمعه جبريل من الله جل وعلا وبلغه لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. كلام الله جل وعلا بلفظه وبمعناه. أما السنة فاللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المعنى فمن الله، أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أوحى الله المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه عن هذا المعنى. إذن أول فرق ما بين القرآن وبين السنة أن القرآن بلفظه من الله وأيضا معناه، أما السنة فاللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. الفرق الثاني أن القرآن نتعبد لله جل وعلا بتلاوته. أعد الله جل وعلا أجرا وجزاء على من حافظ على الكتابة في كتاب الله، على القراءة في كتاب الله جل وعلا. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعبد ربنا جل وعلا ونتقرب إلى ربنا جل وعلا بتلاوة كتابه وبقراءة القرآن الكريم وبالمحافظة على ورد في كل يوم وليلة من كتاب ربنا جل وعلا. إذن القرآن نتعبد ربنا جل وعلا بتلاوته، أما السنة فلا نتعبد لله جل وعلا بتلاوتها. هذا فرق عظيم بين القرآن وبين السنة. كذلك القرآن معجز، هو معجزة الله الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكيف لا وهو كلام الله، كيف لا يكون معجز وهو كلام الله جل وعلا. تحدى الله جل وعلا به العرب العرباء، بل تحدى الله جل وعلا به الأولين والآخرين، بل تحدى الله جل وعلا به الإنس والجان أجمعين، تحداهم على أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن فما استطاعوا. وخفف الله جل وعلا التحدي فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فقط كسور القرآن الكريم فما استطاعوا، وتحداهم الله جل وعلا على أن يأتوا بآية واحدة كآيات القرآن الكريم فما استطاعوا، وأن لهم أن يأتوا بكلمة ككلام رب العالمين. إذن القرآن معجز في ألفاظه، في بلاغه، في حسنه، في معجزاته. القرآن معجزة الله الباقية. أما السنة فليس فيها من الإعجاز ما للقرآن الكريم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، إلا أن كلام السنة هو كلام بشر، حتى وإن كان هذا الكلام هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو المعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن اتفقنا أحبتي في الله على أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي عقيدة غيبية تهتم بدراسة مسائل الغيب، فالمعتقد وصاحب العقيدة هو الذي يصدق كل خبر أخبره الله جل وعلا به تصديقا يقيني، ويخبر ربنا جل وعلا بما غاب عنا بالأمور التي غابت عن حواسنا وإدراكنا وعقولنا من قصص السابقين ومن ذكر اللاحقين ومن أحوال وسكرات الموت وأحوال الناس في قبورهم ويوم القيامة، بل وفي الجنة وفي النار إلى آخره. فالعقيدة الإسلامية الصحيحة تهتم بدراسة مسائل الغيب، لذلك هي عقيدة توقيفية، أي موقوفة فقط على الدليل من الوحي، أي من القرآن والسنة. اتفقنا أن كلاهما من الله جل وعلا، القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله جل وعلا، وتكفل الله جل وعلا بحفظ هذا الوحي سواء أكان قرآن أو كان سنة، تكفل الله جل وعلا بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجمهور المفسرين على أن الذكر في هذه الآية هو القرآن والسنة. قيد الله جل وعلا رجالا فحفظوا كتابه في صدورهم، وقيد الله جل وعلا رجالا فحفظوا كلام الله جل وعلا في كتبهم، وقيد الله جل وعلا رجالا فجمعوا كلام الله جل وعلا في مصحف جامع، إذا تغير فيه حرف الطفل الصغير استطاع أن يميز هذا الحرف وأن يرده وأن يقول أن هذا ليس من كلام رب العالمين. وكما قيد ربنا جل وعلا رجالا لحفظ كلامه وكتابه، قيد الله جل وعلا رجالا لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلوا من أوقاتهم من أموالهم من جهدهم، بل والله بذلوا وأفنوا أعمارهم في سبيل الحفاظ على صحيح السنة، بذلوا الغالي والنفيس. ومن أراد أن يعلم مكانة المحدثين في الحفاظ على سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فليطالع سيرهم، وكيف كان الواحد منهم يشد الرحال للسفر في القفار والصحار والمفاوز أيام وأسابيع وشهور حتى يأتي بحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقحوها وغربلوها ومايزوا بين الصحيح منها وبين الباطل الضعيف الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرونا بأن الصحيح على درجات، منه الصحيح ومنه الحسن، وبأن الضعيف على درجات، ونظروا في أحوال الرجال الرواة الذين نقلوا لنا هذه الكلمات وهذه الأسانيد والأحاديث، نظروا في حال الإسناد وفي حال الرجال، فميزوا من كان في حفظه إتقان، من كان منهم ثقة، من كان منهم على خير من غيره، أفنوا أعمارهم في سبيل أن يحافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخرجوا لنا علما تمايزت به العرب، بل وتمايز به المسلمون على كل شعوب الأرض، وهو علم الإسناد، علم الحديث، علم الرواية والدراية. فلم يعلم ولم تعلم أحد من شعوب الأرض علما كهذا العلم، كعلم الحديث والسند والدليل والرواية. فجعلوا صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا الآن، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أحبتي في الله، نقف إلى هذا الحد ونذهب إلى فاصل سريع، ثم نعاود اللقاء إن قدر الله جل وعلا لنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، تكلمنا قبل هذا الفاصل وقلنا بأن من أهم وأبرز الخصائص للعقيدة الإسلامية الصحيحة أنها عقيدة غيبية تهتم بدراسة مسائل الغيب، وعلى ذلك فقلنا بأنها عقيدة توقيفية، أي أن المصادر التي نستقي منها هذه العقيدة هي مصادر يقينية تتمثل في كتاب الله جل وعلا وما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أخطأ كل واحد فهم بأن الأدلة الظنية التي قد تستخدم في فن آخر من الفنون الشرعية كالفقه مثلا التي يستقيم بها الفقه، أخطأ من ظن أن هذه الأدلة معتبرة في باب العقيدة ونستطيع أن نستدل بها في باب العقيدة. فمثلا أخطأ من جعل الذوق، أيوة ذوقي وذوق حضرتك وذوق الثاني والثالث، أخطأ من ظن أن الذوق هذا هو دليل من الأدلة التي نصحح بها مسائل العقيدة بل والدين، ونضعف بها ونترك ونهجر بها مسائل العقيدة والدين. أخطأ من زعم هذا، يعني من رد كلاما لله جل وعلا أو كلاما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لأن ذوقه لا يستطيع أن يتقبل ولا يقبل هذا الأمر، فهذا على ضلال مبين. يعني عندما نسمع قولا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مثلا في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم فليطرح. رأينا من خرج علينا لينكر هذا الحديث وهو في أعلى درجات الصحة في الصحيحين عند البخاري ومسلم، رأينا من خرج ينكر هذا الحديث بل ويطعن في البخاري رحمه الله وفي الإمام مسلم رحمه الله بل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ويرد هذا الحديث وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مع المسلم أمام أخبار الله جل وعلا وأمام ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التصديق. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا إذا وقع الذباب في إناء أحدنا فليغمسه كله ثم فليفرح، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا الحكمة أم لم نعلم بهذه الحكمة؟ فليس مع المسلم المستسلم لأوامر الله وأوامر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التنفيذ، إلا السمع والطاعة، إلا أن يقول سمعت وأطعت. أما أن نعمل العقل في أمر هو من الأمور الغيبية في أمر صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الضلال المبين. ثم يأتي بعد ذلك العلم ويثبت لنا بأن على جناح أو على أحد جناح الذبابة داء، وبأن على الجناح الآخر دواء ومسك مضاد يبطل هذا الداء، ولا يوجد هذا المسك وهذا الدواء إلا على الجناح الآخر. سبحان الله، بعد 1400 سنة يثبت العلم صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك وإن لم يثبت العلم صحة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تستطيع أن ترد أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن من جعل ذوقه دليلا أو مصدرا من مصادر تلقي العقيدة بل والدين فهذا في ضلال مبين، هذا جانب الصواب وحاد عن الطريق المستقيم. إذن لابد وأن تكون المصادر التي نستقي منها عقيدتنا مصادر يقينية هي القرآن والسنة. كذلك من جعل القياس مثلا مصدرا من مصادر تلقي العقيدة. القياس ببساطة شديدة يقول ويعرفه العلماء بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. فسر الكلام ده. القياس هو مصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي. فعندنا في الفقه مصادر التشريع القرآن، السنة، الإجماع، القياس. بل القياس هذا من أعظم مصادر التشريع، لأن هناك آلاف المسائل يأخذ العلماء أو يعطي العلماء أحكاما لها قياسا على أصول وثوابت في الدين بالقياس. فيقولون القياس إلحاق فرع بأصل، عندنا أصل في الدين فاستحدث علينا مسألة معينة فنلحق هذه المسألة التي استحدثت في هذا الزمان بأصلها. والرابط الذي يجمع بين الأصل والفرع علة معينة، سبب معين، وربطنا بينهما في الحكم. نعطي مثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبيع المسلم على بيعة أخيه، أو أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. هذا أصل منطوق صريح ونهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تأتي مسألة لم يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يستأجر المسلم على استئجار أخيه، ليس فيها منطوق صريح من القرآن ولا السنة. فيأتي العلماء ويقولون قياسا على الأصل الحكم واحد، أنه كما لا يجوز أن يبيع المسلم على بيعة أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه، كذلك لا يجوز للمسلم قياسا على أن يستأجر على استئجار أخيه، وهكذا قاسوا الاستئجار على الأصل وهو البيع أو الخطبة. والعلة التي تجمع بين الأصل والفرع في هذه الحالة وفي هذا المثال هو ترك التباغض والتحاسد والتنابذ بسبب هذا الأمر، والحكم الجامع بينهما هو التحريم. كما أن هذا حرام، الأصل حرام، كذلك الفرع حرام. مثال آخر، مثلا تحريم المخدرات والمسكرات. لم يأتي الشرع بتحريم خاص لكل نوع من أنواع المخدرات، لم يأتي في الشرع نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن مثلا الحشيش حرام أو البانجو حرام، ولكن عندنا أصل لتحريم المخدرات والمسكرات. فقاس العلماء هذا الفرع المستحدث على الأصل وقالوا كما أن الأصل حرام فالفرع يأخذ نفس الحكم وهو التحريم، لأنه مرتبط في مسألة وهي إذهاب العقل، ولأنه من الخبائث إلى آخره. طب إذا صلح هذا المصدر وهو القياس، إذا صلح في مسائل الفقه فهذا مقبول، لأننا نقيس فرع مشاهد نراه وهو الخمر، آسف، وهو المخدرات، الحشيش، البانجو إلى آخره. نقيس هذا الفرع المشاهد المرئي على أصل مشاهد مرئي أصلا وهو المسكرات كالخمر والنبيذ إلى ما شابه. لكن القياس لا يستقيم ولا يفهم له معنى إذا قسنا فرع هو من أمور الغيب. كيف لي أن أقيس صفات الله جل وعلا على أي شيء؟ على ماذا أقيس صفات الله جل وعلا؟ على ماذا أقيس سكرات الموت؟ على ماذا أقيس العذاب في القبر عافاني الله وإياكم؟ على ماذا أقيس نعيم القبر؟ على ماذا أقيس الحشر والحساب والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار؟ لا يستقيم القياس في باب العقيدة، بل لا يصح في باب العقيدة إلا القرآن وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي مصدر آخر للتلقي من غير القرآن والسنة مردود في باب العقيدة. العقيدة لابد لها من مصدر يقيني، ولا يوجد هذا اليقين إلا في كتاب الله وما صح من سنة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المصادر التي اتخذها بعض المسلمين وبعض الفرق مصدرا من تلقي العقيدة هو العقل، ولابد أن نقف مع هذا المصدر وقفة، لأن في الحقيقة هناك الكثير ممن قدموا أفهامهم وعقولهم على صحيح كلام الله جل وعلا وعلى صريح كلام الله جل وعلا وعلى صحيح سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد وأن نقف مع هذا المصدر وهو العقل، لأنه على أساس العلاقة بين عقل الإنسان وبين القرآن والسنة يتمايز الناس، بين رجل يدعي أن فهمه أكمل من فهم الصحابة، تخيل رجل يفهم القرآن والسنة بفهم مغاير مخالف لفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي بأنه أفهم للقرآن والسنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه رأى بعقله أن الأفضل في النصوص كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وظهرت مذاهب وفرق وطوائف من بين صفوف المسلمين ومن بين صفوف أهل القبلة تقول بأن مذهبها أفضل من مذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقي العقيدة. فمنهم من قدم العقل على الآية وعلى الحديث الصحيح، إيه والله، يسمع قولا لله جل وعلا، مثلا يسمع قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، آية صريحة من كتاب الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ثم يأتي هو ويعطي لهذه الآية معنى باطلا ما أراده الله جل وعلا وما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا، الصحيح الرحمن على العرش استوى، سبحان الله، بل ويقول بأن هذا الفهم أكمل وأعلى من فهم الصحابة لكلام الله جل وعلا. لماذا؟ قدم عقله وفهمه على كتاب الله وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما نظر في آية أو في حديث ولم يفهم هذه الآية أو هذا الحديث قدم عقله على الثابت الصحيح من كلام الله جل وعلا ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيل، نعم، جماعات وفرق ومذاهب يأتيها الأمر من الله جل وعلا فتحرفه، يأتيها الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعطله، وتقول بأنني أؤول كلام الله وأؤول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقدمون العقل على الثابت في القرآن وصحيح السنة، هذا فهم مغلوط، هذا ضلال. من زعم بأن فهمه أكمل من فهم الصحابة فهذا قد جانب الصواب، ولكن العقل يفهم به الإنسان القرآن والسنة. ما خلق الله جل وعلا وميزنا بهذه العقول لنحكم على صحة القرآن أو صحة السنة بعقولنا، وإلا ما أراه أنا صحيح قد تراه أنت باطل سقيم، لا تتفق العقول على أمر واحد. طيب أخذ برأيي أنا وبعقلي أنا وفهمي أنا، ولا تأخذ حضرتك برأيك وفهمك وعقلك؟ بماذا نحكم على العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ هؤلاء جعلوا العقيدة محلا للاجتهاد والاختلاف، وكل منهم يدعي بأنه على الحق، بأن فهمه هو الفهم الصحيح، مع أن الأصل أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابته الكرام، هذا هو الأصل، بفهم هذا الجيل الفريد الذي زكاه رب العالمين وزكاه نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن لا يستقيم أي مصدر من مصادر العقيدة إلا القرآن والسنة. الذوق لا يستقيم لا في العقيدة ولا في غيرها من مسائل الدين. كذلك القياس إن استقام في مسائل الفقه بضوابطه لا يستقيم في مسائل العقيدة. كذلك العقل لا نستطيع أن نحكم العقل في صحة النصوص والروايات، بل نفهم بعقولنا. طيب، قرأت آية، اطلعت على حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم أفهم أنا هذه الآية أو لم أفهم هذا الحديث أو استشكل علي هذا الفهم، فالأصل أن أتهم عقلي أنا أولا بعدم الفهم، لا أحرف الآية ولا أنكر وأرد هذا الحديث. الإشكال إذا حدث تعارض بين عقل الإنسان وبين الثابت الصحيح من الوحيين، الأصل أنه لأحد سببين: الأول عدم ثبوت هذا النص، يعني قد أقرأ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فلا أستطيع أن أقبل هذا الحديث، فإذا بحثت في صحة هذا الحديث سأجد أنه حديث ضعيف متروك مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يزول الإشكال. الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله عقلي نعم، لأنه حديث مكذوب على رسول الله، يعني وقفت على حديث سبحان الله نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وخضراء الدمن، فقال الصحابة الكرام يا رسول الله وما خضراء الدمن، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إياكم وخضراء الدمن، فيقول الصحابة وما خضراء الدمن يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحسناء في المنبت السوء. فوقفت أمام هذا المعنى، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الصالحة بأنها فقط نبتت وترعرعت في بيئة فاسدة، فما ذنب هذه المرأة؟ ثم أن الله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه نقلا عن ربه جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هناك تناقض، ما ذنب هذه المرأة حتى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ ومعنى أيضا من التجارب العملية، كم من مرأة صحت وصح إسلامها وإيمانها وصح بصحتها زوجها وأولادها وبيتها وأخرجت عظماء للدنيا، وهي من الأصل كانت في بيئة شركية كافرة، الأب مشرك كافر يسجد لصنم والأم كذلك. فعندما بحثت في أصل هذا الحديث وجدت بأنه حديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيزول الإشكال. فإما أن الحديث يكون لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وهنا يزيل الإشكال، وإما أن يكون الحديث ثابت صحيح، والقرآن صحيح محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ومع ذلك أنا أتوهم تعارض لا يقبله عقلي. في هذه الحالة لا يسع المسلم إلا أن يسلم لكلام الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم أفهم هذا الكلام. نعم، يعني قد يسمع سامع قول الله جل وعلا، قرآن يتلى، قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ثم يقول الله جل وعلا لرسوله في موضع آخر من كتابه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيلتبس الأمر. يقول قائل كيف أن الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ثم يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ يسأل هل يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره أم لا؟ هذا إشكال قد يدخل على العقل، ولكن ينبغي على المسلم أول ما يتهم عقله وعلمه، فقد يجهل بهذه المسألة، فإن علم صحيحها زال هذا الخلاف. الهداية نوعان: هداية إرشاد ودلالة إرشاد، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. وهذا ما قال الله جل وعلا فيه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تدل الناس وترشد الناس إلى الطريق المستقيم. فأثبت الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الهداية، وهو هداية الدلالة والإرشاد على الله جل وعلا. وهناك نوع من الهداية وهي هداية التوفيق، لا يملكها بشر ولا ملك مقرب، هي بيد الله جل وعلا، هو الذي يوفق من ما أراده الله جل وعلا، هو الذي يوفق العبد لما أراده الله جل وعلا، هذه بيد الله جل وعلا وفقط. وهذه هي التي قال الله جل وعلا فيها: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية هنا في هذه الآية هي هداية التوفيق. فإذا علمت المعنى زال الإشكال. طيب، لم تقف على المعنى، لا تتهم نصوص القرآن، لا ترد صحيح السنة، لأن عقلك لا يقبل بهذا الحديث ولا بهذه الآية، بل تتهم مباشرة عقلك في هذه المسألة. إذن أحبتي في الله، المصادر التي نستقي منها العقيدة الإسلامية الصحيحة هي كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستقيم الأذواق، لا تستقيم، لا يستقيم القياس في باب العقيدة، لا يستقيم إعمال العقل وأن نجعل العقل حاكما على صحة النصوص، لا يستقيم. كذلك لا يستقيم أبدا أن نحكم على العقيدة الإسلامية الصحيحة بل وعلى الدين بالعاطفة، بعاطفتنا. فقد يوجد الإنسان في موقف وفي مسألة شرعية معينة يحكم عليها بعاطفته فيبعد كل البعد عن دين الله جل وعلا وعن شرع الله جل وعلا. والأمثلة والله أكثر من أن تعد أو أن تحصى. لو وقفنا مع قصة من هذه القصص التي تثبت لنا بأن الدين ليس بالعاطفة، الدين بما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العاطفة إذا ساق الإنسان وراءها والله قد يهلك، والله قد يهلك وهو في الأصل ما ثار وما فعل ما فعل إلا محبة في دين الله وفي نصرة شرع الله جل وعلا وفي تطبيق شرع الله جل وعلا على أرض الله، ومع ذلك جانب الصواب لأنه مشى ووافق رأيه وعاطفته. يعني في صلح الحديبية على سبيل المثال، قصد النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام لأداء العمرة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا المسجد الحرام هو وصحابته الكرام، وخرجوا بملابس الإحرام ولم يخرجوا إلا بسيوف الطريق، بأسلحة الطريق، وهم لم يخرجوا لقتال. فلما علمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا له الرسل رجل بعد رجل بعد رجل يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرسلوا إليه سهيلا ابن عمرو. عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته الكرام: سهل لكم. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم سهيل للتفاوض، فجلس سهيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليكتب هذه البنود والشروط التي سيصطلح عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقريشا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يملي على علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: اكتب يا علي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بسهيل يقول: والله لا ندري ما الرحمن، من أول كلمة، من أول كلمة اعتراض وتعنت، والله ما ندري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. هذا الرجل الذي تعنت في اسم من أسماء الله جل وعلا، هذا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه، فما بالك بباقي الرجال؟ قال: والله لا تكتب، بل اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي باسمك اللهم، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال: على رسلك، والله لو نعلم أنك رسول من الله جل وعلا ما حاربناك وما صددناك عن البيت، بل اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ده احنا لسه ما اكتبناش حاجة في هذا الصلح ولا في هذا الميثاق ولا في هذه الوثيقة أبدا، كتبنا بس باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، لو نعلم أنك رسول من الله ما حاربناك وما صددناك عن البيت. طب نكتب ايه؟ قال: اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله مع قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه: امحها يا علي. فقال: والله لا أمحوك أبدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلني عليها يا علي. فدله علي رضي الله عنه أرضاه عن كلمة رسول الله، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. هذا تفاوض بين طرفين إلى هذه الدرجة التعنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصطلح على أن تخلوا بيننا وبين بيت الله الحرام. فقال سهيل: لا والله، نترككم تذهبون إلى بيت الله الحرام لقضاء العمرة حتى تقول العرب بأننا أخذنا عنوة وتحت ضغط، يعني كما يقال اتلوى أيدينا في المسألة ولم نستطيع أن نردكم. لا والله، ولكن من العام القادم ترجعوا السنة دي والسنة اللي جاية تعتمروا إلى بيت الله الحرام. فاصطلح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال سهيل: ونصطلح على أن إذا جاءنا أو جاءكم أحد منا مسلم تردوه إلينا. سبحان الله، ما هذا الصلح وما هذه الشروط وما هذه البنود؟ وهم يتكلمون إذا بابن سهيل بن عمرو بأبي جندل رضي الله عنه وأرضاه، فارا من قريش ومن مكة من تعذيب قريش له، وهو يجر ويسحب قيوده وأغلاله، وارتمى بين الصحابة بين المسلمين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: أول ما أقاضيك عليه هذا، ده أول حاجة في الاتفاق، أن ترد إلينا هذا إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لم نكتب هذا الكتاب بعد. قال: والله لا أصالحك على شيء حتى ترده علي. قال: جزه لي، يعني اتركه لي. فقال له سهيل: لا أفعل. فرده النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل وهو يقول: أتردونني إلى قريش أفتا في ديني، وهم الذين عذبوه وآذوه وقطع هذه الصحار والقفار مقيدا بالسلاسل والأغلال حتى ارتمى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذه المشاهد ومع هذه الأحداث ومع هذا التعنت، قام عمر رضي الله عنه وأرضاه العاطفة لنصرة الدين، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله حقا، وإني أطيعه، وإنه لناصري. فقال له عمر: ألم تخبرنا بأننا سنطوف بالبيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلت لكم هذا العام؟ فسكت عمر رضي الله عنه أرضاه، والنار تأخذ في جسده كل ما أخذ لنصرة دين الله جل وعلا ولما رأى من جور وظلم قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم العاطفة. ولكن لتتعلم بأن الدين لا يحكم بالعواطف، ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال له: أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: أليسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه، وإنه لناصره إلزم غرزه. فقال له عمر: ألم يقل لنا بأننا سنطوف بالبيت؟ فقال أبو بكر: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقال هذا العام؟ فسكت عمر. فانظر، ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، وبين الله جل وعلا في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بأن هذا الصلح فتح مبين للمسلمين، والأمر ليست بالعواطف. بل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام بأن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم، خلاص ما فيش عمرة، فنحلق الرؤوس ونذبح الهدي ونعود. والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام 3 مرات فلم يتحرك منهم أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من الصحابة، فأشارت عليه أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقالت له: يا رسول الله اخرج عليهم ولا تكلم منهم أحدا، واحلق رأسك واذبح هديك، فإذا شاهدوك وأنت تفعل ذلك قاموا. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم منهم أحدا، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وذبح هديه صلى الله عليه وسلم، فقاموا يحلقون رؤوس بعضهم البعض وكادوا يقتلون أنفسهم من الغيظ، ووالله لو لم يفعلوا لهلكوا، لو لم يفعلوا وامتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلكوا. انظر كيف أن العاطفة في الأولى مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تقيم عقيدة ولا دين. وانظر إلى عاطفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا بها يهلكون لولا أن أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أشارت على رسول الله بهذه المشورة. إذن أحبتي في الله، الأدلة والمصادر التي نستقي منها العقيدة الإسلامية الصحيحة تتلخص في 2 لا ثالث لهما: كتاب الله جل وعلا، وسنة أو ما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا، وصل اللهم وسلم وجد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون